وتعدد الحكم بين حكمين له، السمع من الزوجة هي موضوع واحد، هل هي محكومة بجواز الوضع أو بحرمة الوضع؟
أو كان الموضوع لا بين حكمين لموضوعين. طبعا هسه احنا نيجي واحد واحد، بس نكون يعني نوضح واحد واحد، بس خلينا نذكر المطلب اللي ذكره الشيخ. قال اول ان المخالفه الالتزاميه في الشبهات الموضوعيه او الشبهات الحكميه لا مانع منه، والدليل يجي الكلام به. وسواء كان الاشتباه الحاصل من جهه تردد الموضوع بين حكم واحد، يعني حكمين لموضوع واحد، او حكمين لموضوعين، حكمين لموضوعين مثل ايش؟ مثل الشيخ ايضا بمثال اخر، قال كطهارة البدن وبقاء الحدث لمن توضأ غفلة بمائع مردد بين الماء والبول. الشيخ ذكر هاي المسألة الثانية، المسألة الأولى احنا وضحناها، ذكرنا المثال إن أنه يكون الشبهة الموضوعية أنه دائر أمر الزوجة المعينة بين أن تكون يحرم وطوها أو يجوز وطوها، يجب وطوها. المثال الثاني هذا تردد موضوع واحد، تردد الموضوعين إذا توضأ بماء مشتبه بين البول والماء، اشتبه عندنا إناء لا يعلم أنه بول أو ماء فتوضأ به، هنا عندنا بالوضوء به لازم القول، هنا راح يصير عندنا اللوازم، أن هنا الجماعة شو يقولون؟ يقول أنه يحكمون بطهارة البدن، لأن أصالة عدم يعني الإحراز أنه لامس البول، ويحكمون بعدم زوال الحدث، مع أن كلا اللازمين هذا الالتزام هو الالتزام العملي المخالف، كلا الالتزامين يخالف العلم الإجمالي، يعني إن كان المتوضأ به هو الماء فاللازم رفع الحدث وطهارة البدن، وإن كان المتوضأ به هو البول فاللازم عدم رفع الحدث ونجاسة البدن. أما الالتزام بطهارة البدن وعدم رفع الحدث هذا التزام مخالف لكلا الأمر، يعني مخالفة عملية، مخالفة عملية لكلا للالتزامين معا، للحكمين معا، فحكمين في موضوعين، موضوع الوضوء يعني إزالة الحدث، وموضوع طهارة البدن، موضوع طهارة حدثية خبثية وحدثية، ثاني موضوعين كما قال الشيخ، موضوعين هنا الالتزام بالنتيجة منهما تخالف العلم الإجمالي، قطعا أنا عندي علم إجمالي أني توضأت إما بماء أو بول، فإن كان ماء فالوضوء صحيح والبدن طاهر معناه ارتفع الحدث، وإن كان بولا فالبدن نجس والحدث لم يرتفع، لكن هم هنا يلتزمون في المقام، إحنا نلتزم كما قال الشيخ بأنه الحدث لم يرتفع والبدن لم يتنجس، قال هذا الالتزام. الشيخ قال أنه هذا الالتزام لا مانع منه. الشيخ إيش عبرهم قبله؟ قال إذا كان توضأ غفلة، ما قال ملتفتا، كأنه الشيخ لأنه جعل باب الغفلة باعتبار الوضوء يحتاج إلى قصد قربة، فإذا كان عالما قبل الإقدام على الوضوء بأن هذا الماء مردد بين البول والماء بعد نجز الوضوء به، فشون يقرب؟ يتقرب، الوضوء يحتاج إلى قصد قربة، والتقرب بما لا يجوز ارتكابه ما يمكن، هذا يعني الشيخ كان هذا الجانب جاي نظرة، صار هذا عبر غفلة، غفلة من هالجهة باعتبار إذا ملتفت قصد القربة شلون يتحقق من عنده بعد الوضوء قد ما يتصور، يعني لا يتصور رفع هذا الوضوء للحدث، يعني قصد قربة ما به، يعني هو أقدم على ماء مشكوك والماء المشكوك لا يجوز الوضوء به، هو شلون راح يتوضأ به يتقرب إلى الله؟ فكون يصير غافل. هنا إذا صار عندنا غفلة أشار بعض الأعلام إلى مطلب هو الشيخ يعني ذكروه في فقهي، صار هنا شوية تداخل فقهي وأصول، أكو عندنا مطلب فقهي أن الجماعة ومنهم الشيخ وأغلب الأعلام بانين على أن قاعدة الفراغ في الوضوء تجري. جماعة بين على قاعدة الفراغ في الوضوء تجري، قاعدة الفراغ في الوضوء تجري، قالوا هذا الفرض قد يصعب فرضه، يعني هالمثال هذا ليش؟ لأنه إذا كان الشك، طبعا مورد الشك شنو؟ إذا كان مورد الشك حاصل بعد الوضوء قالوا نلتزم هنا بأن الوضوء يعني صحيح، يعني برفع الحال، يعني لو صلى، لو توضأ وصلى ثم بعد الصلاة شك في أنه قد توضأ بماء مردد بين الماء والبول، معنى قاعدة الفراغ تقتضي صحة الصلاة وعدم الصحة للوضوء للصلوات الآتية، يعني قاعدة الفراغ بالنسبة للوضوء السابق بس يجب عليه الوضوء للصلوات اللاحقة ويمنع على طهارة أعضاء الوضوء، بس هنا قاعدة الفراغ يعني تقتضي صحة الوضوء مو بطلانه بعد، يعني الحدث مرتفع الحدث بعد مثال ما يجي قصدي عدم ارتفاع الحدث التزامين. أما إذا كان الشك قبل الوضوء هو اللي ينفع، بس هذا ينافي الغفلة، ينفعنا إذا شك قبل الوضوء وتوضأ. هنا أنا بعد صحيح ما قعدت فراغ ما تجري يعني غفل قصدي شك قبل الوضوء بأن هذا ماء أو بول ثم غفل ثم توضأ قعدت الفراغ ما تجري بعد صحيح مثل ما يقول هنا أنا. بس هنا أنا يبقى الغفلة تتنافى ويا دعوة أنه يحتاج إلى قصد القربة. فتصحيح المطلب هذا فقه كله نرجع للفقه مو هنا فقهيا الجماعة قالوا في هذا المورد إذا التفت قبل يعني هذا صحيح مطلب الشيخ الشيخ كأنه ما أشار إليه قد يكون الشيخ طوال لأن الفقه بعد ما حكى بينا بس أنا جاي نوضح كمطلب فقهي يعني توضيحا للحال. قد يقال هناك بالفقه عندهم مسألة هم أيضا يعني إلى مسألة أخرى أن إذا التفت إلى أن هذا الماء إما بول أو 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 ماء السائل وغفل عنه ثم توضأ الوضوء الغفلة هذه الغفلة الحاصلة مصححة للوضوء لأن لا يشترط بالعلم تفصيلا قبل الوضوء بأحكام الوضوء. آه هنا عندهم مسألة هاي قضية نية الوجه والقصد وذني ذني عندهم هناك كلام في باب الأمر التعبدي أنه باب التعبدي هل يشترط للإنسان قبل الصلاة مثلا أن يلتفت تفصيلا إلى كل شروط وأجزاء تفصيلا. جماعة يذكروا حتى بالنية بالمنهاج من يجون يقولون لا يجب الالتفات تفصيلا إلى العبادة يكفي العلم الإجمالي النية الإجمالية راح أصلي بعد ما يحتاج أن يلتفت إلى كل جزء جزء من أجزاء الصلاة. قالوا هذا يحل المشكلة أنه وإذا قبل الصلاة قبل الوضوء التفت إلى أن هذا الماء مردد بين البول والماء ثم غفل راح ذهنه انصرف حينما توضأ ما كان ملتفت هذا هنا نية قصد القربة تتحقق لأنه هاي المقدار من الغفلة ما يأثر على صحة الوضوء. هالمقدار من الغفلة عن طهارة الماء حين الوضوء يشترط العلم إجمالا بأن هو جاي يؤدي الواجب فحينما هو الآن جاي يتوضأ بما أن يعتقد طهارته أفرف كان عنده يعني علم إجمالي بس الآن غفل هالغفلة ما تأثر على صحة العبادة التعبدية هالمقدار من الغفلة يذكروهم بالصلاة بالعبادة كله يتعرضوا له يعني إذا بالكم من مفتاوى منهاج ويتكلمون به بالفقه. فإذا هنا أنا أقدم فإذا غفل ثم توضأ ثم تذكر قعدت الفراغ بعد ما تجري بعد ما نقول بصحة الوضوء السابق يجينا الكلام هذا الالتزام رئيسي يلتزمون في المورد يعني إذا توضأ بماء مشكوك بين البول والماء ثم غفل يعني شك فيه ثم توضأ وغفل عنه كما الشيخ قال عبر غفل ثم ذكر أن هذا الماء مشكوك هنا يحكمون عليه بعدم زوال الحدث وضوء مو صحيح وطهارة أعضاء وضوئه يقولون أعضاء وضوء طاهر فالالتزام يتحقق بهذه الصورة. هذا توضيح للمطلب اللي ذكره هذا الشيخ فقهي يتكون مو أصولي يتكلم أصولي بس ترتيب الفقهي شلون يصير راح يصير عندنا تدافع بين الالتزامات بناء على قاعدة الفراغ إذا الغفلة يعني متحقق الشك بعد ذلك ما تأثر على صحة الوضوء يحكمون بصحة الوضوء لكن إذا سابق تأثر فنحتاج إلى تصحيح كلا الأمرين. فعبارة الشيخ تكون لعله قلت لكم يعني قد طوى العبارة احتمالا على مطالبه الفقهية أو بعد سوى مو منتبه يعني قد جاء شيء أصول بعد مو يم المثال الفقهي. فقال أما المخالفة الغير العملية أو غير العملية فالظاهر جوازها في الشبهة الموضوعية والحكمية معا سواء كان الاشتباه والترديد بين حكمين لموضوع واحد كالمثالين المتقدمين أو بين حكمين لموضوعين كطهارة البدن وبقاء الحدث لمن توضأ غفلة بمائع مردد بين الماء والبول. سجل للدليل كيف يجوز للمخالفة الالتزامية شنو الوجه بصحتها وجوازها. قال أما في الشبهات الموضوعية أول شيء الشيخ إجا قال لا كانت الشبهة موضوعية مو حكمية. في الشبهة الموضوعية قال حيث أن الأصول في الشبهات الموضوعية تخرج الموضوع عن دائرة الحكم الشرعي. مجرى الأصول في الشبهة الموضوعية شنو موردها الشيخ قال شلون تعمل. قال حينما نأتي إلى الشبهات الموضوعية الآن هذه الزوجة هذه الزوجة هاي المرأة هذه حينما نأتي إلى أصالة عدم كونها محلوفا على وطئها تخرجها عن دائرة حرمة الوطئ وأصالة عدم كونها غير محلوف على ترك وطئها على إعلان الحرمة تخرجها من دائرة وجوب الوطئ عن موضوع وجوب الوطئ هي موضوع صارت لوجوب الوطئ وحرمته. الأصل لما نجي نجري أصالة عدم الحلف على ترك وطئها وأصالة عدم الحلف على وطئها، لأن أصلا كل أصل منهما يخرج دائرة المرأة، يخرجها عن دائرة موضوع حكم الشرع، يعني يجعلها خارج الدائرة. يعني هي الأصل الأولي لما كان الموضوع هو حرمة وطئ هذه المرأة إن كانت محلوفا على ترك وطئها. الأصل شو يقول لك؟ أصالة عدم كونها محلوفا على ترك وطئها تخرج هذه المرأة عن حرمة الوطئ. يجينا الأصل الثاني، أصالة عدم كونها محلوفا على وطئها فيخرجها عن دائرة وجوب الوطئ، لأنه يجب وطئ المحلوف على وطئها، هاي الأصل عدم كونها محلوفا على وطئها فتخرج. فحينئذ هاي المرأة موضوع كموضوع تخرج عن موردي الحكم الشرعي بالوجوب والحرمة، يعني الوجوب يحتاج إلى موضوع ينطبق عليه، والحرمة تحتاج إلى موضوع تنطبق عليه. مجرى الأصول هذا طريقة، مجرى الأصل يخرج الموضوع عن دائرة الحكم الشرعي، معنى مجرى الأصل في الحشوات الموضوعية هذا معنى، يعني زي الشيخ يفسر لنا معنى مجرى الأصل، من نجري أصالة الطهارة في هذا الإناء، يعني أن أصل الطهارة يخرج هذا الإناء عن دائرة الحكم الشرعي بنجاسة الإناء البيبول، هذا راح يطلع صير ليس فيه بولان، هيك مع مجرى الأصل الأولي. يجي الأصل الثاني أنه أصل الطهارة يعني ليس طهارة ليس ماء، هذا يخرج عن دائرة الإناء الطاهر الذي هو الماء يعني فيه ماء، فيطلع عن دائرة الطهارة يطلع عن دائرة النجاسة، يعني يصير خارج بمجرى الأصلين معا. إذا صار خارج الالتزام بأنه له حكم آخر غير حكم الشارع ما يصير منافي للحكم الشرعي، الحكم الشرعي يحتاج إلى موضوع، إذا الشارع ألفت الحكم في الموضوع وأنا ألتزم بعدم ثبوت الحكم الشرعي هذا الموضوع هذا المخالف لحكم الشارع. الشارع يقول هذه المرأة في أيام الحيض لا يجوز وطؤها، أنا ألتزم بجواز الوطؤ هذا ما يجوز، هذا لأنه تلتزم بالجواز مع حكم الشارع بعدم الجواز، فالمرأة الحائض موضوع لحرمة الوطؤ وأنت تلتزم بجواز الوطؤ هذا المانع. أما أن المرأة لا حكم لها بالحقيقة راح تكون بكلا بمجرى الأصلين، إذا أجرينا كلا الأصلين تكون هذه المرأة لا حكم لها لا وجوب ولا حرمة، لأن أصل أصالة عدم الحلف أو أصالة الطهارة هاي اللي في المثال الثاني أصالة عدم كونه بولا يخلينا أعضاء وضوء طاهر، أصالة عدم كونه ماء يخلينا الحدث لا يرتفع، فالعدم ارتفاع الحدث وعدم الحكم بطهارة البدن هذا الموضوع خرجناه عن دائرة الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي يحتاج إلى موضوع يثبت عليه، فالتزامك بطهارة أعضاء الوضوء والتزامك بعدم رفع الحدث مو التزام مخالف لالتزام الشارع، الشارع إنما التزم بأن الحدث لا يرتفع إن كان الوضوء بالبول هذا ما محرز، والشارع يلتزم بطهارة أعضاء الوضوء إن كان المتوضأ به ماء هذا هم غير محرز، وحيث أن كلاهما الموضوع غير محرز الدخول تحت دائرة الحكم الشرعي فلا يكون الالتزام بمجرى الأصلين هذا اللازم اللي يحصل مجرى الأصلين مو التزام مخالف لحكم الشارع، التزام لأن الموضوع طلع عن دائرة الحكم الشرعي، ما عندي دليل على دخول هذا الموضوع تحت إحدى الدائرتين. صار واضح الوجه به؟ الشيخ يقول مجرى الأصول هذه مجراها في الشبهات الموضوعية، من يجينا أصل ويعمل في الشبهة الموضوعية يخرجها عن دائرة الحكم الشرعي، فبعد الالتزام بالحكم الجديد الذي هو مجرى الأصلين لا يتنافى مع الحكم الشرعي وإن كان عليه إجمالي أن أحد الحكمين ثابت، بس هذا ما يأثر، أنا ما جاي ألتزم بمخالفة الحكم الشرعي، بس التزام وعمل ماكو، أنا ما رح أطع ولا رح ما أطع ما لي علاقة، بس ألتزم بأن هذه المرأة التي شك في أنها حلف على وطئها وحلف على ترك وطئها ألتزم بأن هذه ما محكومة بحكم عليها، ما لي حكم ما عندي حكم، يعني ألتزم يعني شنو ما عندي حكم، مو الشارع ما عنده حكم، أنا ما أقدر أحكم عليها بما بجريان الأصول عندي، فأنا زوجها لا أستطيع الحكم عليها بالجواب ولا بالحرمة لا بالوجوب ولا بالحرمة، لأن أصلي الجريان أصلي المانعين أصلين الأزليين عدمين الأزليين اللي جرى في المرأة أخرجاها عن دائرة الحكم الشرعي الثابت في كلا الحكمين، لا حكم الوجوب ثابت ولا حكم الحرمة ثابت، ومع عدم جريان الحكمين فالتزامي بالحكم على طبق مجرى الأصلين ليس منافيا لحكم الشارع فيها. الشارع يلتزم بحكمه إن علم الموضوع، والمفروض المعلوم الموضوع مو معلوم تفصيلا طبعا، مو علم إجمالا. قد واحد يقول له أكو علم إجمالي، يقول له لا، العلم التفصيل الشارع. إنما يكون حكم الشارع على الموضوع ثابتا في العلم التفصيلي، أما العلم الإجمالي ما ماكو حكم شرعي في حقه، يعني مو ثابت. فحينئذ الالتزام بالمخالفة الالتزامية في الشبهات الموضوعية لا حزازة فيه من هذا الجانب. هذا اللي ذكر الشيخ، راح نقرأ نطبق كلامه على
لا يتعارض الأصلان مع الحكم الشرعي،
مع الالتزام، الالتزام بالأصل مو 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 الحكم مو العمل، كلام الالتزام فقط. يعني ألتزم بأن هذه المرأة غير محكومة بحكم،
لا يتعارض،
ما يتعارض مع الحكم الشارع، لأن المرأة المحلوف على وطئها يجب وطئها، ما يتعارض.
نعمل بالعلم الإجمالي ونقول
مو نعمل، عندنا التزام بعدنا، قال مخالفة التزامية يا شيخ، فألتزم
مخالفة التزامية
نشأت من العلم الإجمالي. إيه، فعندنا مو مخالفة عملية، مخالفة التزامية فقط، أني ألتزم بأن هذه المرأة لا حكم لها، ما عندي حكم لها، ما أقدر أطبق عليها حكم. هذا الالتزام الشيخ يقول ما بيشكل، ما ينافي حكم شرعي، هذا هم جائز، هكذا التزام ما عندنا مشكلة بك. صار واضح كلامه في التزام الحكم. وأما في الشبهة الموضوعية، فلأن الأصل في الشبهة الموضوعية إنما يخرج مجراه عن موضوع التكليفين، هذا واضح اللي بيناه، فيقال الأصل عدم تعلق الحلف بوطئ هذه المرأة وعدم تعلق الحلف بترك وطئها، فتخرج المرأة بذلك، يعني مجريان الأصلين، عن موضوع حكمي التحريم والوجوب، وحينئذ فيحكم بالإباحة، لأن يعني ما عندي لا حكم الوجوب ثابت ولا حكم التحريم ثابت، لأن يعني كما قلنا حكم الشارع على موضوع معين، حيث أن الموضوع مردد، فالأصل خرج للمرأة عن الحكم الأول، خرج عن الحكم الثاني، صارت محكومة بماذا؟ محكومة بالإباحة، ما شيء، ما عنده حكم، فحكم الإباحة ما يتنافى ويا حكم الشارع. لأجل الخروج، حكم بالإباحة من نائجان، لأجل الخروج عن موضوع الوجوب والحرمة، لا لأجل طرحهما، هذا هنا القضية، مو أنا أطرح حكم الشارع، الشارع يقول واجب، أنا أقول جاء مباح، مو جاء واجب، لا مو الشكل، بعدني لو أحرزت أن هذه المرأة محلوف على وطئها ألتزم بوجوب الوطئ، ولو أحرزت أنها محلوف على ترك وطئها ألتزم بحرمة الوطئ، بس ما عندي إحراز، حيث ما عندي إحراز فمقتضى جريان الأصلين أنا أقول ألتزم بالإباحة، التزام بالإباحة ما بي مو معارضة لحكم الشارع، ما جاي عارض الحكم الشرعي. صار واضح؟ وكذا الكلام في الحكم بطهارة البدن وبقاء الحدث في الوضوء بالمائع المردد، نفس المسألة بالضبط، هم أيضا راح يكون هناك الأصلين يخرجان النجاسة ورفع الحدث عن موضوع الحكم الشرعي، حدث يرتفع بالوضوء بالماء وهو غير محرز، والبدن يتنجس بملامسة البول وهو غير محرز، فكلا الأصلين مجرى الأصلين خرجا حكم البول وحكم الماء من جريان الحكم الشرعي عليهما، فصار البدن محكوما بعدم النجاسة، والحدث محكوما بعدم الارتفاع، والالتزام بكل حكمه غير مخالف لحكم الشارع فيهما، لأن الشارع إنما يرفع الحدث بالماء المتيقن ماء حتى يرفع به الحدث، وينجس البدن بالبول المعلوم بوله كونه بوله، وأنا لا أعلم بالبولية ولا أعلم بالماء، ما عندي علم بأحدهما، فالأصل راح يخرجهم عن الدائرة.
لأجل
الأصلين، لأجل جريان الأصلين،
مو كلامنا في علم الإجمالي،
هو مع العلم التزامنا بجريان الأصلين مع العلم الإجمالي، مع المخالفة الالتزامية فقط مو العملية، العملية يجينا إذا أردت توضح شلون، لا هذه مسألة أخرى، إحنا أنا كيس المخالفة عملية، إحنا كلامنا مخالفة التزامية، إذا ألتزم الآن أنا بحكمي ألتزم بطهارة البدن مو طهارة البدن حتى أروح على أنسى، وألتزم بعدم ارتفاع الحدث، هذا الالتزام إيه بمانع شرعي؟ قال لا ماكو مانع شرعي، لأن غير مخالف لحكم الشارع في الموضوعات، الشارع حكمه في الموضوعات بعد إحراز الموضوع، أنا ما عندي إحراز الموضوع، فأنا بالحقيقة إنما حكمت بالإباحة لعدم إحرازي للموضوع، لا لمعارضة حكم الشارع بالموضوع المحرز. وهذا ما بيشكال المقدار، ما عندنا دليل على الحرمة مع المولى. هذا ما كان في الشبهات الموضوعية. وأما الشبهة الحكمية فلأن الأصول الجارية فيها وإن لم تخرج مجراها عن موضوع الحكم الواقعي بل كانت منافية لنفس الحكم كأصالة الإباحة مع العلم بالوجوب والحرمة، فإن الأصول في هذه منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا لا مخرج عن موضوعه. الشيخ قال إجينا إلى الحكم الشبهة الحكمية، الشبهة الحكمية حيث أن الأصل الجاري فيها ما يخرج المجرى عن موضوع الحكم الواقعي. يعني إيش عندنا الآن إذا شكيت في أنه كما قلنا أنه السلام رد السلام على المصلي واجب أو حرام، مو موضوع حكم شرعي، حكم ما هو شبهة حكمية، ما هو الحكم للمصلي إذا سلم عليه، الوجوب وجوب رد السلام أو حرمة رد السلام؟ الشيخ هنا يقول هنا أن إذا أجري أصالة عدم وجوب رد السلام أو أصالة عدم حرمة رد السلام، هذه أصالة عدم الوجوب هاي تنافي الحكم اللي هو الشارع لا واجب لا حرام، فأنا جاي أجري الأصل مو أطلع الموضوع، مو موضوع هو حكم، فجريان الأصل في الحكم معناه مو إخراج عن دائرة الحكم الشرعي وإنما مخالفة للحكم الشرعي. يعني الشارع يقول أنه هنا الشارع عنده حكم وهو أنه إما واجب وإما حرام، فحكمي بعدم الوجوب معارض لحكم الشارع بالوجوب، وحكمي بالوجوب معارض لحكم الشارع بعدم الوجوب. صار واضح يعني عندنا لو يحرم على المصلي السلام رد السلام لو يجب عليه رد السلام، فأصالة عدم وجوب رد السلام منافي لحكم الشارع بوجوب رد السلام، وأصالة عدم حرمة رد السلام منافي لحكم الشارع بحرمة رد السلام، فجريان الأصلين في الشبهات الحكمية مو مثل الشبهات الموضوعية. الشبهات الموضوعية يطلع الموضوع عن دائرة الحكم الشرعي، فما عندنا أي مخالفة في مورد الشبهة الحكمية، لا راح يكون جريان الأصلين مخالف لنفس الحكم لأن الشارع حكم لو بالوجوب لو بالحرمة، ما عندنا غير حكم. فبما أن الشارع حاكم بوجوب رد السلام فحكمك بأصالة عدم وجوب رد السلام حكم مخالف لحكم الشارع، وإن كان ما تعلم به بس هو حكم مخالف مو مخرج عن الدائرة مثل الموضوع الأول. وأيضا حكمك بحرمة رد بعدم حرمة رد السلام مخالف لحكم الشارع بالحرمة لو كان حاكما بالحرمة. فإذا ما نقدر في موضوع الشبهات الحكمية نجعل القضية كشبهات الموضوعية، لكن أكو عندنا طريق آخر والشغال هم يجوز مخالفة لكن لا لهذا الوجه، الذي يشير إلى هذا المطلب أن الوجه في الشبهات الموضوعية كان لإخراج الموضوع عن دائرة الحكم الشرعي، فكان الحكم الالتزام بالحكم المخالف ما به مخالفة للحكم الشرعي. فالوجه الأول في الشبهة الموضوعية كان هذا، نفس الوجه ما يجري في الشبهة الحكمية لأن الحكم في الشبهات الحكمية مخالف لحكم الشرع، فماكو عندنا أصل يجري لا يعارض الحكم الشرعي، فإذا لا يصلح الوجه الأول في الدفع، كن أكو عندنا وجه ثاني في الدفع. الوجه في الدفع هذا إلا هذا، إلا أن الحكم الواقعي مثل مخالف للحكم نفسه أصل مخالف، لا مخالف هو نفس الحكم مخالف مو قطعية مخالف لأصل الحكم، إن حكم شرعي لا واجب لا حرام، فحكمك بأنه أصالة عدم الوجوب هو منافي لحكم الشارع بالوجوب إذا كان ثابت. إحنا بعدنا ما عندنا عمل الآن، مقام قطعي وهاي مقام العمل قصدكم، أنا كلامي مقام الالتزام. إلا أن الحكم الواقعي المعلوم إجمالا لا يترتب عليه أثر إلا وجوب الإطاعة وحرمة المعصية، والمفروض أنه لا يلزم من إعمال الأصول مخالفة عملية لو يتحقق المعصية. الجواب هذا أنه إحنا في الموريد أن الحكم الواقعي المعلوم إجمالا هذا ما له قيمة، إحنا عندنا الحكم الواقعي المعلوم تفصيلا يكون يصير منجز، فأما حكم واقعي غير منجز شنو قيمته؟ ما يأثر عليه. أكو حكم عند الله بس يا حكم ما أدري وما أدري ما له أثر عليه. إنما يكون الحكم المنجز مع الله حكم التفصيل يكون المنجز في حقك. فبما عندي علم إجمالي فتنجيز ما موجود. إذا تنجيز ما موجود أثر ماكو إلا شنو؟ وجوب التعبد الطاعة، أنه أنا أتعبد بأن الشارع لو حكم على المصلي بوجوب رد السلام فأنا أحكم بوجوب رد السلام، ولو حكم عليه بحرمة أنا أحكم بالحرمة، ما عندي مشكلة أنا مطيع. ما ثبت عندي بالدليل أنه واجب ألتزم بوجوبه، ما ثبت عندي بالدليل أنه حرام ألتزم بحرمته، بس ما عندي دليل. فإذا ما عندي دليل أنا ما عندي هنا إلا شنو؟ إلا أعمال الأصلين، يعني أصالة عدم الوجوب وأصالة عدم الحرمة. قال هنا الشيخ عبر قال لا يحصل لا يلزم مخالفة عملية. شنو قصده لا يلزم مخالفة عملية؟ حيث أن المورد مورد الوجوب والحرمة سموها من الموارد القهرية، يعني هو المكلف هنا الآن هو المصلي لو يرد الإسلام لو ما يرده ما عنده غير حل ولا يخلق وما ما عنده مشكلة، فهو الآن حتى لو التزم بعدم وجوب رد السلام والتزم بعدم الحرمة، التزام واحد شيء أثر، هو مو كن يخالف ولا يرد السلام لو ما يرد السلام، فماكو مخالفة عملية من التزامه، المخالفة حاصلة واقعا. هذا قصد الشيخ، أن المخالفة للحكم الشرعي هي حاصلة بالذات سواء التزم بأحد الحكمين أم لم يلتزم، ما له أثر. صار واضح؟ فجريان الأصول في حقه ما يزيد عليه شيء. أفرض جرى الأصلين في حقه أو أعمل الأصلين والتزم في نفسه بأنه لا يجب رد السلام ولا يحرم رد السلام، بس هذا الالتزام ايش راح يسوي له؟ ما له أثر عملي، هو لو رد السلام لو ما رد السلام ما عنده غير حل، وهو إما أن يفعل الحرام أو يفعل الواجب ما عنده غيره. صار واضح إشارة الشيخ يقول هذا المورد يعني التزامه وحده ما له قيمة، ما يسوي له شيء، ما يغير شيء من الواقع، مجرد دعوة الالتزام. هاي تأثر وين تجينا؟ أنه إذا قلنا أن الالتزام مقابل التزام الشارع حرام ها مسألة أخرى راح تجينا، هاي ندخل في مورد آخر كلامه في المخالفة العملية. فمن حيث العمل التزام المكلف المصلي بأحد الحكمين بنفي الحكمين ما يأثر عملا عليه، ما يسوي له شيء. يعني من إذا التزم المكلف المصلي بعدم حرمة رد السلام وبعدم وجوب رد السلام، هذا التزامه يغير شيء من واقع الحال؟ وما يغير، هو ما عنده ماكو ما يسوي له، يعني مو التزامه راح يخليه يخالف عملا، بما أنه التزم بكلا عدم كلا الأمرين راح ما يرد السلام، ما له علاقة، هو لا يرد لو ما يرد. الإيمان راح يصير عندنا، الإيمان يضر له لا، هذه يجينا مسألة أخرى الشركة، بس إحنا كلامنا عملين شنو؟ قال عملاً ما لا، إما يفعل أو يترك، ما عنده حل، فهو واقعاً في حالة واقع في كلا الأمرين، فالتزامه شنو قيمته؟ ما له أثر، صار واضح؟ فقال هذا ما يأثر، فمن هالجهة أن المخالفة الالتزامية لا تمنع لا بالشبهة الموضوعية ولا تمنع في الشبهة الحكمية، في الشبهة الموضوعية لخروج الموضوع عن دائرة الحكمية الشرعية. وهذا ما إلى أثر، ما أثر، يعني ما يكون معارض لحكم الشارع. في الشبهات الحكمية لا، الحكم نفسه معارض جريان الأصلين، لكن معارضة جريان الأصلين لأن الحكم معلوم إجمالا متفصيلا أثر عملي ما إلى في المقام، لأن الالتزام بعدم كلا الحكمين ما يأثر عملا على المكلف، مقام العمل ماكو أثر. فالتزامه بعدم وجوب السلام برد السلام والتزامه بعدم حرمة رد السلام لا يؤثر على عمله، ما يغير شيء من عمله، هو لا يخلو حاله إما أن يرد أو ما يرد. صار فقال مخالفة عملية ما عندنا، فالالتزام وحده ما إلى أثر، فحينئذ هم لا مانع من الالتزام بالحكم بمجرى الأصلين، أن يلتزم بما جرى عليه الأصل، أن هذا المصلي ما عندي حكم الآن، لا أحكم عليه بالوجوب ولا أحكم عليه بالحرمة، ما عندي حكم أثبت عليه، هذا ما يمنع الالتزام بالإباحة، يعني نعبر عنه بإباحة الحال له، لأن إلا أن الحكم الواقعي المعلوم إجمالا لا يترتب عليه أثر إلا وجوب الإطاعة وحرمة المعصية بلا أشكال، أن الإنسان يجب عليه أن يكون مطيعا لأوامر الله ويحرم عليه عصيان نواهي الله تعالى، هذا هو الإنسان يلتزم، بس يكون يحرص الطاعة ويحرص المعصية. والمفروض أنه لا يلزم من إعمال الأصول مخالفة عملية مخالفة عملية له ليتحقق المعصية، ماكو عندنا شيء إذا التزم بالأصل راح يصير عنده مخالفة عملية قطعية فيصير عصيان، لا ما عندي مخالفة قطعية. نعم، ووجوب الالتزام بالحكم الواقعي هذا اللي قلنا المطلب الثاني اللي الأستاذ الشيخ نبه عليه، قال أنه يسعى عندنا وجوب الطاعة والتعبد لله، أنه وجوب الالتزام بالحكم الواقعي مع قطع النظر عن العمل غير ثابت. ما عندي دليل على أنه الإنسان إذا عمل ماكو أن يكون هو يصير عنده حال أنه أنا ألتزم، يعني الآن ما أحكم بحكم مخالف لحكم التزاما، قال ما عندي دليل عليه، لأن الالتزام بالأحكام الفرعية إنما يجب مقدمة للعمل. أما إذا ما عندي عمل وحدة الالتزام ما عندنا دليل، حتى تجري الظاهر ماكو. فالآن الإنسان إذا ما مبتلي أعذكم الله بالخمر لا يلتزم فعلا بحرمة الخمر، شنو الأثر؟ وش كل أثر؟ ما يشرب خمره إذا حصل يقول حرام ما أشرب، بس فعلا ما مبتلي يعني بالخمر فما ألتزم بحرمتي، ما ألتزم يعني مو أحكم بالجواز، التزاما نفسيا فيما بيني وبين نفسي لا ألتزم بحرمة الخمر علي، ما ألتزم بي. ما ألتزم يعني شنو؟ مو أشرب، التزاما مو عملا، ما ملتفت للخمر، بس أعذكم الله إذا إجاني لا، ما حرم الحرام ما أرتكب حرام، ما عندي. فهذا هنا يقول الشيخ الالتزام وحده هالمقدار، هذا حتى تجرني ما عدد يعني هذا حرام، هالمقدار ما ثابت الحرم. فأقصى ما راح يعدنا الدعوة أنه إذا التزم المكلف بعدم وجوب رد السلام وبعدم حرمة رد السلام راح يصير عنده هاي المخالفة، أن الله عنده حكم أنت التزاما ما راح تلتزم بهذا، ما تتعبد بهذا الحكم، فهذا الالتزام وحده يقول الشيخ ندل على حرمت، ما عدد دليل على أنه يلزم أكثر هالمقدار، ما عندي. يجب على الإنسان أن يكون في مقام الطاعة، بس مقام العمل، من يجي عمل صلاة واجب عليه أصلي، بس أنا أكون ألتزم الآن أن إذا كسفت الشمس أصلي صلاة الآيات، ما ألتزم، ما ألتزم مو ما أصلي، تقوم أرجع التزاما نفسيا، الآن أنا ما أحكم على نفسي بأني ألتزم بصلاة الآيات.
هذا كلام حط العمل
التفصيلي، أنا لا حاجة هو أمي تشير، ما إلا مقام العمل، قال ما عندنا دليل عمل، كون أكو عمل أرد أعمل، أما ماكو عمل كما قلت لكم ماكو لا خسوف ولا كسوف، فأنا ما ألتزم نفسيا، ما عندي التزام بأن صلاة الآيات واجبة، ما مو ما مو واجبة، مو أن الله لم يحكم بوجوبها، نفسي أنا ملتزم على نفسي بأني مكلف بصلاة الآيات، ما ألتزم بهذا الالتزام، بس إذا كسفت الشمس ما أصلي لا أقوم أصلي أول واحدة، هذا ما له أثر يقول الشيخ، أن المهم عندنا العمل، في مقام العمل شنو؟ إنسان يكون يلتزم بأوامر الله ونواحي العمل، هذا المهم عندنا، غير هذا ما عندنا دليل، أكثر من هذا ما عندنا، لأن الالتزام بالأحكام الفرعية إنما يجب مقدمة للعمل وليست كالأصول الاعتقادية. الأصل الاعتقادي ما له علاقة بالعمل، كنت تؤمن بأنه النبي معصوم، مبتلي ما مبتلي، يمك مهمك ما له علاقة، عقيدة كنت قاعدتك هذا التزم به، ما يصير تخالفه أصلا، حتى التزاما ما يصير تخالفه، عقائد غير الفروع الفقهية، ليطلب فيها الالتزام والاعتقاد من حيث الذات، فهي تختلف، ليش أصول اعتقادية شكل، أما المسائل الفقهية ما عندنا.
طب سيدنا إذا كان نفس العلم التفصيل ما يدوم هو لا مشكلة معه من عدم الالتزام
حين إذا عمل ما
باشر، إذا عمل ما ليش أنا لا أبي بحاجة إلى إجراء الأصول
لا الأصول في العلم الإجمالي قصده، يعني قصده أنه هالمقدار من التكليف مو ثابت، أنه الإنسان مكلف بأن يلتزم بأوامره تعالى ونواهي حتى في حال عدم العمل، أكو عندنا هالشيء لازم، هذا يقول ما ثابت عند دليل، أقصى ما يكون أن هذا التزام ما عنده في نفسه، هذا شو المانع من عنده؟ ماكو دليل، هذا حرام كتبه حتى تجري هم واضح، تجري في الإقدام، إذا ما عندي إقدام أصلاً، المرأة الآن الحائض ما تلتزم على روحها بوجوب الصلاة عليها، مو في حال حيوية حتى بعد الحياة، بس ما تلتزم على روحها مو ما تصلي، وإلا بعدها مو طار أول شوية الدم ينقطع تروح تصلي احتياطي، ما لا ترى وقت العمل تلتزم ما عندها مشكلة، بس هاي الحالة النفسية هو جاي يعبر عن شيء، يقول أكو عندنا دليل، ما عندي دليل أكثر من هذا ما، وإن قام الدليل هذا الثاني يجينا هذا المطلب الثاني، ولو فرض ثبوت الحكم عقلا أو نقلا، هذا يأتي الكلام للوقضاء أنه إذا دل الدليل على أنه يجب الإنسان أن يكون مثل القضايا العقائدية، يكون عنده حالة التزام بالأحكام الشرعية ولو مو محل عمل، هذا بعد راح يفرع له فرع آخر إذا ثبت الدليل، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله. الحمد لله.